قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب صلاة الطالب. قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: أخبرنا عبد الوارث قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفاء، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وحضر الصلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومي إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك. قال: إني لفي ذاك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. ثم قال رحمه الله: باب صلاة الطالب. الطالب الذي يطلب عدو، الذي يريد أن يحقق أمرا وحان وقت الصلاة، ويخشى أنه لو وقف وصلى فاته الأمر المطلوب. هو له هدف إسلامي، ليس هدف إدراك سلعة تباع ولا أرض تقسم، وإنما الهدف عدو للإسلام صائل، جاسوس أتى إلى ديار الإسلام يريد أن يأخذ الأخبار ويذهب. علمنا به، بعثنا إنسانا إليه، هذا المبعوث ذهب يطلبه. جاء وقت الصلاة، بينه وبين العدو 10 دقائق، لو أنه وقف وصلى لوصل العدو إلى المأمن، كيف يصلي؟ وهل يترك الصلاة؟ لا، يصلي إيماء ويمشي في الطريق على رجليه، على دابة، على سيارة، على الطائرة، يريد أن يدرك الطائرة الأخرى حتى يلقيها أرضا، يصلي بالإيماء وهو ماشي. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، إلى أن ينهي من الصلاة حتى يدرك المطلوب فينفذ الأمر الشرعي. هذا ما يقال صلاة الطالب، صلاة طالب وصلاة مطلوب. المطلوب رجل يطلبه عدو يريد أن يفتك به، ودخل وقت الصلاة، فلو وقف قليلا يصلي لأدركه العدو وقتله. إذن ماذا عليه أن يعمل؟ يستمر في سيره، في سفره، يصلي إمام حتى ينتهي، ويامن، وما دام أنه صلى إمام لا يعيد الصلاة. هذه صلاة الطالب وصلاة المطلوب، لتعلموا أن ديننا فيه فسحة، وأن الله تعالى لم يكلفنا بأصار ولا أغلال، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وليعلم أن العلماء قد اختلفوا في صلاة الطالب واتفقوا على صلاة المطلوب. قالوا: المطلوب يخشى من الاستيلاء عليه، ولهذا له أن يصلي بالإيماء، ولكن الطالب لا يخشى من الاستيلاء عليه. فذهب جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أبو حنيفة
وغيره إلى أن صلاة الطالب لا تصح وصلاة المطلوب صحيحة، ويفرق بين الطالب وبين المطلوب، وتبعه على ذلك جماعة من أهل العلم. وذهب بعض المالكية إلى أنه لا فرق بين صلاة الطالب والمطلوب، أن كليهما سواء. ولننظر ما الدليل على قول هؤلاء وقول هؤلاء. الدليل على جواز صلاة الطالب: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه عبد الله ابن عبد الله ابن أنيس. عبد الله ابن أنيس صحابي، ولده يسمى عبد الله عبد الله، يروي عن أبيه عبد الله ابن أنيس. عبد الله ابن أنيس صحابي. ما معنى صحابي؟ معنى صحابي يعني لقي النبي وهو مؤمن، ولو عاش مع النبي لحظة فهو صحابي. ولا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. اعلموا قدركم ومقامكم، إن مقام أولئك الأخيار الأبرار مقام عظيم عند الله. لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهب ما بلغ هذا الجزء ولا دونه، يعني اتقوا الله فيهم، يعني تأدبوا معهم، يعني لا تقبلوا أي قول يقدح فيهم، يعني أن هناك كتب مؤلفة في ذكر الخلاف وذكر أمور تقدح في أصحاب النبي محمد، لا تبالوا بهذه الكتب ولا تقرؤوها ولا تعنوا بها ولا يهمكم أمرها، فإن لديكم هذا الحديث الواحد، ويكفيكم قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من الذين سبقونا بالإيمان في المرتبة الأولى؟ الذين جاهدوا مع رسول الله، الذين تنزل القرآن وقرأوا عليهم رسول الله. أنا آتي في هذا الزمان لكع أتعرض وأتكلم على واحد من أولئك، لأنه وجد في بعض كتب التاريخ أو بعض كتب الأدب أن فلان قال كذا وفلان قال كذا. لا، والذي رفع السماء، يكفيني قول الله، ويكفيني أن أهذب نفسي وأن أصلح وضعي. لو علمتم وضعي وحالي وما أنا عليه لمررتم علي ما سلمتم علي، ولكن الله تعالى ستر. ولو علمتم أو علمنا ما نقترفه لما دفن بعضنا بعضا، ولكن الله ستر. إذن علينا أن ننظر إلى آثامنا وذنوبنا وعيوبنا، ونسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يصلح حالنا وضعنا ويحسن لنا الختام. عبد الله بن أنيس له قصة طريفة عجيبة. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم في السنة الرابعة من الهجرة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية عرنة وعرفات. عرفات عرنة الوادي الذي بقرب عرفات يسمى وادي عرنة. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ليقتل رجلا يسمى خالد ابن سفيان الهذلي. خالد ابن سفيان الهذلي رجل من العرب قوي شديد البأس شيطان مارد، حمله الغرور على أن يجمع جماعة حتى يقتلوا رسول الله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الطاغوت العظيم الباس الذي إذا رأيته ذكرت الشيطان عندما تراه، هذا الرجل الشديد الباس من لقيه في الطريق اقشعر منه هيبة وخوف. السنة الرابعة من الهجرة ما فتحت مكة، مكة ما فتحت إلا في السنة الثامنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وهل هذا الرجل الذي يجمع ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام متعدي أم لا؟ متعدي. أيترك؟ لا، بعث النبي إليه عبد الله بن عنيس حتى يدرك هذا الرجل ويقتله. واسمعوا الحديث، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله. خرج عبد الله بن أنيس لخمس خلون من المحرم، يعني قد مضت خمس أيام من شهر الله المحرم، وذهب ليدرك الرجل يمشي على رجليه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنا لا أعرفه، انعت لي علامة له. قال: علامته إن رأيته أذكرك الشيطان، وإن لقيته أصابتك هيبة وقشعريرة. هذه علامة هذا الرجل. فسار عبد الله بن أنيس حتى أدرك الرجل، ولم يصلي عبد الله بن أنيس صلاة العصر، ودنا وقت المغرب، وخاف عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه إذا صلى صلاة العصر نزل يسبقه الرجل، فصلى إيماء يعني بالإشارة، الله أكبر، قرأ، ركع، رفع، سجد، انتهى من صلاة العصر، وصلاة العصر في السفر ركعتان، وإذا به يدرك الرجل. وعندما أدرك الرجل أصابته القشعريرة وأصابته هيبة بمجرد أن رأى، وإذا بالشيطان هذا خالد ابن سفيان الهذلي عندما رأى عبد الله بن أنيس قال: من الرجل؟ قال: أنا رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل يعني رسول الله. وكان قد التمس عبد الله بن أنيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يقول ما شاء، يعني أنا أتكلم فيك، أذن له. قال: أنا رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، فجيت لكي أتبعك. قال: نعم، يعني أنا قائم بهذا الأمر. فسار معه وصار يونسه، وعجب الرجل من كلام عبد الله بن أنيس، وفرح لأسلوبه ولحديثه واطمأن. فلما أدرك منه غفلة علا عليه بالسيف وقتله واحتز رأسه، وأخذ الرأس معه ودخل في مغارة ليلا، وإذا بنسوة الرجل تفقدنا ما وصل حتى الآن، ذهب يلتمسنه فوجدناه مقتولا. من الذي قتله؟ التمسوا من قتله، ضربوا يمنى يسرى ما وجدوا، وفي مغارة. أراد الله تعالى إن صحت الرواية أن عنكبوتا أيضا أتت وسدت فوهة الغار، مروا على فوهة الغار ما في شيء. جلس أياما، ولما انتهى الطلب أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لعبد الله بن أنيس: أفلح وجهك، أقتلت؟ قال: نعم يا رسول الله، وأفلح الله وجهك. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ودخل داره بيته وعبد الله بن أنيس معه، وأخذ النبي عصا دفعها لعبد الله بن أنيس. خرج عبد الله بن أنيس ومعه العصا، والحديث حسن ليس بضعيف. فقيل له الصحابة، قال: أعطاني رسول الله هذا العصا، لما لم تسأله؟ فعاد وسأل رسول الله: لما أعطيتني العصا يا رسول الله؟ قال: أعطيتك هذه العصا لكي تكون معك في الجنة يوم القيامة. بقيت العصا معه، أوصى أن تدفن معه، دفنت عصاه معه، ونسأل الله تعالى أن يحقق له، ونحن متأكدون من أنه لا بد أن يتحقق ما ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذا دلالة على أن الطالب إذا خشي صلى. وهل أخبر عبد الله بن أنيس رسول الله؟ يفترض أنه ما أخبر رسول الله، ولكن وقع في زمن النبي، فلو كان هذا العمل منكرا لنزل القرآن يمنعه. لهذا فالقضية تدل على أن صلاة الطالب إذا خشي أن يفوته الأمر صلى إن شاء الله. قال عبد الله بن أنيس: وحضر الصلاة العصر، فقلت: إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أخر الصلاة. إذا أخرت الصلاة وصل الأمر الذي يدعوني إلى أن أؤخر الصلاة، لا أصلي إلا بالإيمان. فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومي إيماء نحوه. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك. قال: إني لفي ذاك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. هذا شباب محمد، هؤلاء شباب محمد الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يكلفهم بالخدمات الدينية فينفذونها وفقا لما طلب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كعب ابن الأشرف يهودي من العرب، له حصن مشهور معروف، آثاره باقية إلى يومنا هذا، في طريق سد بطحان أدركنا هذا القصر وهو يبلغ 4 أمتار ارتفاع، داخله بير، منافذ، غرف للطعام والشراب، حصن كعب بن الأشرف. المدينة كان بها حصون زالت، المدينة كان بها آطام زالت، آطام لليهود. النبي لما قدم يوما دخل المدينة كان على أطم من الآطام رجل يهودي، رأى النبي قادما ومعه أبو بكر يلوحان في السراب، عرف أن الأنصار كانوا ينتظرون مجيء النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأنصار يخرجون ينتظرون رسول الله، فإذا اشتدت الشمس عادوا. دات النبي عليه الصلاة والسلام وهذا اليهودي يا بني قيلة، يعني يا أنصار هذا جدكم الذي تطلبون.